أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا من الشبهات التي ذكرت على دليل الوجوب والإمكان أن دليل الوجوب والإمكان وإن استطاع أن يثبت إله الفلاسفة، لكن الإله الديني غير الإله الفلسفي، ولم يتمكن الدليل دليل الوجوب والإمكان أن يثبت إله الأديان. إله الأديان هو عبارة عن إله يملك مجموعة من الصفات نصت عليه الأدلة النقلية، بينما دليل الوجوب والإمكان دليل أقصى ما قال، ما أثبت وجود واجب الوجود. ومن الواضح وجود واجب الوجود لا يمكن أن يكون مثبتا لإله أديان. قلنا ابن تيمية في بمناسبة الحديث عن الفلاسفة وزندقة الفلاسفة ذكر مطلب هو ينحل إلى مطلبين. المطلب الأول أن ما ذكره الفلاسفة واجب الوجود، واجب الوجود عند الفلاسفة أمر كلي، بينما الله عز وجل أمر جزئي، فكيف يمكن إثبات ذلك الوجود الجزئي من واجب الوجود الكلي؟ وقال أيضا ابن تيمية الفلاسفة يعتمدون على البرهان، كل ما عندهم من آليات فهي البرهان، البرهان تؤمن معطيات ذهنية. ليش تؤمن معطيات ذهنية؟ لأن البرهان ينتج كليات، والكل لا موطن له إلا في عالم الذهن. وهل يا ترى نحن في صدد إثبات الباري عز وجل في عالم الذهن أم في عالم الخارج؟ فما يملكه الفلاسفة من دليل لا يثبت إلا معطى ذهني، وما نحن بحاجة إليه هو معطى خارجي. إذا قلنا المعطيات الذهنية غير المعطيات الخارجية، وعليه لا مجال للاعتماد على أدلة الفلاسفة، ودليل الوجود والإمكان من الأدلة الفلسفية. هذا حاصل ما يسجل كشبهة سابعة على دليل الوجود والإمكان. بالأمس أشر إلى أن واجب الوجود هو في الحقيقة إثبات لوجود يتسم هذا الوجود بواجب الوجود، وأن هذه الصفة صفة واجب الوجود هي من الصفات المباركة على وزن صفة القيمومية، الذي يقال كل الصفات منتزعة من صفة القيمومية، كل الصفات ستنتزع من صفة واجب الوجود. بواجب الوجود نثبت الغنى، بواجب الوجود نثبت القدر، بواجب الوجود نثبت العلم، كل الصفات تقريبا إنما تثبت بواجب الوجود. تصور المستشكل أنه لابد أن يكون دليل هو معطي نتائج لصفات تفصيلية، وقد غاب على ذهنه أن الدليل يمكن أن ينطينا صفة، إلا أن هذه الصفة نحو صفة تنتزع منها عشرات الصفات. طبعا هذا سنبينه في بحث الصفات، كيف أن صفة واجب الوجود صفة مباركة وصفة ميمونة وكريمة وسخية في انتزاع سائر الصفات. أما قوله أن الفلاسفة يعتمدون على دليل البرهان، ودليل البرهان حديث في عالم الكليات، والحديث في عالم الكليات موطن الذهن وليس موطنه الخارج، فلا يتمكن دليل البرهان أن يثبت الوجود الخارجي، لأن الوجود الخارجي متسم بسمة جزئية.
سيدنا
أخبرنا
تقول
بعد
الجواب
شوية شكرونه
الجواب الأول
وهو ما أنا كيف واجب الوجود تزع من سائر الصفات. بينت أنه سأحيل هذا البحث إلى بحث الصفات، عندنا راح يجي بحث الصفات والإشكالات التي تابت عليك. عموما دعوانا هذا المقدار، نعم هذه أنا حوالي أكو في البيت، أنا حولت أنه هناك صفة أحيانا نحو صفة، أنا بس هالمقدار أريده في مقام الإجابة، أن هناك صفة يمكن أن تنتزع منها عشرات الصفات، وهذا قالوه علماء الكلام بنحو واضح عند التعرض إلى صفة القيمومية، وقالوا أن كل الصفات الإيجابية هي، هذا بيناه إحنا إذا تذكرون، إحنا عندنا في الصفات الإيجابية عندنا عشرات الصفات الإيجابية مقابل الصفات السلبية. جلس أن الصفات الإيجابية هي متكثرة من حيث المفهوم، فهي مغايرة من حيث المفهوم، لكن من حيث الخارجية هي ليست إلا صفة واحدة، تلك الصفة الواحدة. مثلا أضرب مثال محسوس وأنتم لستوا بحاجة إلى المثال، نقول فلان عالم، صفة العلم نستخرج منها الحلم، نستخرج منها التواضع، نستخرج منها الرأفة، نستخرج من هذه الصفة مجموعة صفات. احنا اجينا قلنا ان الذات الإلهية، طبعا علماء الكلام هذا بعد خرجت عن حريم علم الفلسفة ودخلت في حريم علم الكلام حتى انظر اقول ليس الذي اذكره بعزيز، وان كان جزء من مدعاية حوالى الى مستقبله، بس أصل الفكرة تكون مقبولة عندنا مصداقية الفكرة اختلف الأعلام فيها. في حديث علماء الكلام أنه هناك صفات لله عز وجل وهي متعددة بحسب المفهوم، وإن كانت بحسب الواقع ليست إلا صفة واحدة، ومن هنا قلنا صفاته عين ذاته، وليس هناك تكثر في عالم الخارج، وإلا يلزم نظرية تعدد القدماء. بعد ما بينا كل هذا قلنا ما هي تلك الصفة؟ أجل الأعلام قال أن صفة القيمومية هي الصفة الذي يتوالد منها سائر الصفات، العلم، القدرة، الحياة، الإرادة، الكلام، السمع، كل الصفات هي صفات متولدة من صفة القيمومية. وبين علماء الكلام بنحو مفصل كيف أن هذه الصفة كريمة لأن تنتزع منها سائر الصفات. هذا منهج كلامي، نحن على وزان هذا المنهج الكلامي اللي بنقول منهج الفلسفي. شنو المنهج الفلسفي؟ مع طارق أن دليل الوجود والإمكان، نعم هو لم يثبت إلا وجود واجب الوجود، إلا وجود واجب الوجود. هنا عندنا شيئان، وجود واجب الوجود، أثبتنا وجود الله عز وجل وواجب الوجود وإن كان كلي لكن متعين بفرد، نظير مفهوم الشمس فإنه مفهوم كلي لكن منحصر بالخارج بفرد، مع فارق بين واجب الوجود الذي انحصر بفرد ويمتنع فرض فرد آخر له، وبين الشمس المنحصرة بفرد وإن أمكن فرض فرد آخر. لا غرابة وليس بعزيز أن يكون هناك كلي له فرد واحد في الخارج، هذا ليس بغريب كمفهوم واجب الوجود. فنحن مسلم أن واجب الوجود كمفهوم كلي، وإلا لو كان مفهوم واجب الوجود جزئي لما احتجنا إلى إثبات ماذا؟ وحدانيته. نفس التصدي لإثبات وحدانيته خير شاهد على أن واجب الوجود ليس بالمفهوم الجزئي وإنما هو مفهوم الوجود، كما أنه لا مانع في الالتزام بأن ذلك المفهوم الكلي يكون في عالم الواقع والخارج ليس له إلا مصداق واحد، وعلى أن يكون ذلك المصداق الواحد مفهوم على نحو متعين فيه ويستحيل فرض الآخر. واجب الوجود حسب المنهج الفلسفي يكون كالقيمومية حسب المنهج الكلامي، من أنه صفة واحدة لكنها صفة كريمة ينتزع منها سائر الصفات. هسه بعدين نجي، طبعا أنا ما أريد أقول أنه مساواة فكرة القيمومية مع فكرة واجبية الوجود، معطيات واجب الوجود ستولد صفات ومعطيات صفة القيمومية ستولد لنا صفات، وما أتفق أن كل الصفات المذكورة في علم الكلام هي الصفات المذكورة في الفلسفة. هناك عموم وخصوص من وجه بين الصفات الكلامية وبين الصفات الفلسفية الثابتة في حق الذات الإلهية المقدسة، هذا صحيح. وقلت نحن نحتاج فيما بعد إلى إثبات هذه الفكرة، يا فكرة كيف واجب الوجود يتولد منه صفات كثيرة. أهم صفة في واجبية الوجود اللامتناهي، واللامتناهي يقتضي أن يكون مهيمنا على المتناهي ومحيطا بالمتناهي وهاضما للمتناهي. هذه الهاضمية، هذه الإحاطة، هذه الكذا تستدعي ذلك. وقلنا كل صفة الموجود في المعلوم فهو موجود في العلة بنحو أجل أو أكمل، وحيث أن الحياة وهذا كله دليل وجوب الإمكان، هذا مو دليل آخر غير دليل وجوب الإمكان، بل أحوم حول دليل وجوب الإمكان في صياغات أخرى وإن كانت الروح واحدة، فننشئ من هذا مجموعة صفات. المهم عندي مقابل دفع الشبهة، صاحب الشبهة كان يقول أنه هذا الدليل ليس له قابلية في إثبات الصفات، أقول ليس هكذا، بل هذا الدليل هو مستبطن لإثبات صفة وهي صفة واجبية الوجود.
بس
احنا
ما نقدر من خلال دليل الوجود
والإنكار، ما نقدر نثبت
إلا واجبية الوجود.
أحسن، وواجبية الوجود
حسين ترى تعبر بالانتزاع، من انتزاع صفة
أي.
إذا انتزاع الصفة ما راح يكون صفة حقيقية،
ليش؟
راح ننتزع الحياة، راح ننتزع العلم، راح ننتزع الفطرة، والانتزاع ما ليس له ما بإنزاع الخارج، بالتالي انتزاع الصفات الفعلية.
ليش أنا عبرت في شيء غاب عن ذهنكم وهو شنو؟ لو قلنا بغير الانتزاع لقلنا بنظرية تعدد القدماء يتعين، مو أنه يتعين أقول صفات انتزاعية، لو لم تقولوا بالانتزاعية قلتم من حيث لا تشعرون بفكرة تعددية القدماء. لشين تقولون شيخنا لما تقول هناك علم وللعلم ما بأزاء، وأن صفة العلم غير صفة الحياة في الخارج، وأن صفة الحياة غير صفة القدرة في الخارج. نجي نسأل هذا العلم علم قديم أو مقديم؟ نقول قديم، علم الذات الإلهية قديم، قديم بقدم الذات. الإرادة صفة لها ما بأزاء في الخارج، تقول إيه من الصفات التي لها ما بأزاء في الخارج وهي قديمة، هذا معناه القول بنظري. لذا اختزلت عن العبارة لدفع هذه الشبهة بأننا نقول لماذا بممنوعية تعدد القدماء، وإن ليس في الخارج للذات الإلهية إلا صفة واحدة، وكل هذه الصفات وإن تعددت مفهوما هي متحدة وجودا. لذا قلنا علمه عين إرادته، وإرادته عين حياته، وحياته عين قدرته، وقدرته عين أمره، لا بد هكذا.
لا نستفهم على الانتزاع بس.
الانتزاع هو بد. صفات الباري عندنا معقولات ثانية فلسفية وليست معقولات معقولة. وإن قلنا بالمعقول الماهوي لاستلزم من ذلك نظرية تعدد القدماء. فنحن ندعي أو مدعانا أن صفات المولى عز وجل هي صفات انتزاعية معقولات ثانية فلسفية. منشأ الانتزاع شيء ليس ما بأداء الصفة الخارج إلا منشأ الانتزاع إلا من شاء الانتشار. هذا الذي ادعيناه، بل ادعيناه أصل تلك الصفة الواحدة عين موصوف. عين موصوف، نعم أكو بحث تعرضنا إليه في علم العرفان وقلنا هذا رأي في علم العرفان واختلفنا في حقيقة هذه الفكرة بين العرفاء وبين الفلاسفة. عرفاء الصفة الفعلية ممكن يمكن سلبها عن الذات الإلهية.
مو صفة منتزعة؟
لا لا، الصفات لا تسلب عن الباري عز وجل، هي تثبت في فترة لا تثبت في فترة أخرى. الصفات الفعلية ليست منتزعة من مقام الذات وإنما هي منتزعة من مقام الفعل وليست منتزعة من مقام، فلا يلزم تعدد في عالم الذات. هذا الفارق. صفة الفعل يمكن الثبوت ويمكن السلب. صفات الفعلية ممكنة وليست واجبة الوجود. صفات الفعلية صفات ممكنة وليست صفات واجبة الوجود. نعم قلت هناك فارق بين إله الفلاسفة وإله العرفاء، هذا نقبله. إله العرفاء هو الله بشرط المقسمي قبل التنزلات، لذا هو فوق الوجود والعدم، فوق واجب الوجود وممكن الوجود، فوق التنزه والتشبه، وفوق هذا كله. هذا إله العرفاء. أما إله الفلاسفة يكون واجب الوجود، ولذا الإله عند الفلاسفة منزه من المادية، أما الإله عند العرفاء يجمع بين التشبيه والتنزيه. الإله عند الفلاسفة ما نقدر نقول يدي الله عز وجل، يدي جسمانية، بينما عند العرفاء يدي الله عز وجل لا على سبيل الحلول، إذ لا مجال لفرض الحلول، الفكرة المسيحية، إذ الحلول تستدعي الاثنينية، وإنما على أساس نظام المطلق والمقيد، وأن المطلق عين مقيد والمطلق غير مقيد. هذه يد الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وما رميت إذ رميت، يد الله فوق أيديهم. يد الله فوق أيديهم يعني شنو؟ يد المؤمنين، يد الله عند المؤمن. فإله الفلاسفة غير إله الكلام، كما أن إله الفلاسفة غير إله الفلاسفة غير إله العرفاء، كما أن إله الفلاسفة غير إله الكلام، مع فارق واضح. إله الكلام شيء، إله الفلاسفة شيء، إله العرفاء شيء آخر. شلون؟ لا، الفارق بين إله الفلاسفة وبين إله المتكلمين، إله الفلاسفة الذي قلنا بداية الصفة عندهم واجبية الوجود، وتنتزع سائر الصفات من صفة واجب الوجود، فننطلق فيها بهذا البيان، أو فلنعبر تعبير أدق، راح أعبر عبارة أحلى. إله الفلاسفة غني وما سواه فقير، إمكان فقري. إله المتكلمين إله غني مقابله الإمكان المعقول. ويتفرع على هذا مجموعة من الأبحاث. لذا لغة الحديث عند الفلاسفة لغة الإمكان الفقري والغنى الوجودي، حديث في الغنى الوجودي، بينما حديث المتكلمين حديث مو في الغنى الوجودي، حديث في الغنى المعنوي. علماء الكلام يدعون أن الله سبحانه وتعالى له ما هي لكنها مجهولة كنه. الفلاسفة يرون أن الذات الإلهية ممنوعة، ماهيته إنيته، هناك فرق، هناك فوارق. أنا ما أريد أصالح بين هذه المدارس، بل هذه المدارس يتفرع عليها نتائج. لكن الذي كنا نحن في صدده مقابل المستشكل الذي ماذا كان يرى؟ أن هذا الدليل عديم الفائدة، دليل وجوب الإنكار، دليل لا يتمكن أن يثبت المطلوب الحقيقي، دليل يثبت المطلوب الضبابي لا الحقيقي. إحنا في مقام الرد قلنا لا، أكو شيء قد فقد في ذهن المستشكل وهو فكرة واجبية الوجود.
أول ما
بدينا هو يثبت
واجبية الوجود. الآن على
بيانكم
راح يثبت لنا الله
عز وجل. يثبت لنا الله. يثبت لنا الله. لكن يثبت لنا الله. الله الفلسفي. أي نعم. الله الفلسفي. الله الفلسفي.
نعم. مثلاً
شبهة الشريكية بقول
الفلاسفة غير
ذلك. ما تقوم بين استدل الفلاسفة لإثبات لا شريك له بدليلين. أول دليل استدل به أن واجب الوجود هاضم لكل ما سواه. فرض الشريك يعني يمتنع مع فرض واجب واجب الوجود، يعني إذا افترضنا لا متناهي، ما يمكن أن نفترض ها هنا عندنا في عالم الخارج والعين وجودان لا متناهيان. هذا خلف وجود، لأنه الوجود اللا متناهي عشان يعني لا ينطي مجال للغير. فإذا افترضنا تعددية واجب الوجود فما فرضته متناهيا متناهيا ولو بلحاظه، ولو بلحاظ افترض هذا هاضم لكل الكون وهذا هم هاضم لكل الكون، بس هذا مو هاضم لهذا، بس مو هاضم لهذا يعني صار محدودا. إذا عرفته، إذا افترضناه أنه هنا تعددية في واجب الوجود، يعني حددته بماذا؟ لأنه هذا غير هذا.
سبحانه سيد وما يسلم بأنه يسلم من واجبية الوجود أن يكون هاضما لكل.
ليش هو معنى واجبية الوجود؟ راح ننسي الغني لا يحتاج إلى علة وبما
ها؟ هذا قبال ممكن، أما أن يكون
مكامل مقابل زيان ممكن، بس يعني أخذ عبر غير عبارة لا تسمح لي، وجود اسمي مقابل وجود الحرفي. إذا وجود اسمي، الاسمية تستدعي لا تناهية، وإلا ما عندنا وجود اسمي متناهي. كل ما في الكون هو ليس وجود الاسم. لذا حتى إذا تذكرون إجا بحث في علم الفلسفة، هل الاختلاف اختلافا نسبيا بين الأشياء أو اختلافا نفسيا؟ قالوا ماكو مجال أن نفترض أن الاختلاف نفسي، بل لابد أن يكون الاختلاف نسبي. فإذا أجى الاختلاف نسبي، الاختلافات النسبية تستدعي أن لا ماهيته، فأنتم بمقتضى الاختلافيات النسبية راح تقولون ليس عندنا في عالم الخارج ماهية. وأجيب عنه أنه وإن كان هو بلحاظ عالم العين نسبي، بلحاظ عالم الذهن يفترض أن يكون نفسيا. هذا بحثهم. على أي حال أكو جزء من المدعى أنا تركته ترى، وهو أنه كيف يمكن لصفة واجب الوجود أن يتولد منها سائر الصفات. أنا لازلت أصور أنه هذا، بس شلون أقول هذا سيأتي، هذا سيأتي. ذكرت مثال مشابه قلت القيمومية كمنهج، هذا بس. أما ما ذكر من كلام ابن تيمية أكو مطلب أفهمه. طبعا هذا المطلب راح أفتحه اليوم بعض الشيء، ويوم الدرس القادم راح أفتحه بنحو أوسع. وهذا المطلب يعني فيه تجاذبات لحد هذه اللحظة، أكو تجاذبات تجاهه. احنا نعتقد من الصناعات الخمسة صنعة البرهان هي الصنعة الشريفة، هي الذي يتولد منها اليقين، اليقين بالمعنى الأخص، مو اليقين بالمعنى الأعم، اليقين بالمعنى الأخص. صنعة البرهان هي طبعا عرفت بتعاريف كثيرة، أنا عرفها بهذا التعريف: الصورة قياس، والمواد يقينية، والمنتج لا بد أن يكون يقيني. هذا هو صنعة البرهان: الصورة قياس، المقدمات يقينية، المنتج لا بد أن يكون يقيني. ولم نأخذ في تعريف البرهان أن لا بد أن يكون المنتج كليا. وابن تيمية ظن أن المنتج لا بد أن يكون كليا، فلذا أشكل بهذا الأشكال. كما لم نأخذ في حقيقة البرهان أن لا بد أن يكون المنتج في حريم المعقولات المعهوية. هذا ما التفت إليه، ليس المنتج معقولا ماهويا، كما ليس المنتج الا بد ان يكون كليا. البرهان هو تعريف هذا الشكل، الصورة، الشكل هو قياس احد الاشكال الاربعة، والمواد مواد يقينية. ان شاء الله بعدين ابين المواد اليقينية على قسمين، المواد الستة والمواد غير الستة، إما يقينيات هي نظرية مبرهن عليها خلفياتها، يقينيات ضرورية، وقد تكون المقدمة يقينية ضرورية، وقد وهي الستة: أوليات ومشاهدات وفطريات وتجريبيات وحسيات وحسيات، وقد يكون شنو يقيني لكن مو بديهي، مو ضروري، مو بديهي، وإنما نظري. كيفما كان لابد أن يكون شنو يقيني. وبهذا يختلف عن ماذا؟ عن صنعة الجدل، عن صنعة الشعر، عن صنعة الخطابة، فإن تلك الصناعات مقدماتها لا تكون مقدمات يقينية، أو شكل القياس ليس من الشكل كالتمثيل كأول استقراء، فإن التمثيل جنة حركة من الجزء إلى الجزء، والتمثيل والقياس عفوا التمثيل هو حركة من الجزء إلى الجزء، والقياس أو الاستقراء المسمى حركة من الجزء إلى الكلي، وأما البرهان هو حركة من الكلي إما إلى الكلي وإما إلى الجزء. والحمد لله رب العالمين.